القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي
وعتذر. الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. أدان السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني بشدة الهجمات العسكرية الأمريكية على أراضي العراق وسوريا، ووصفها بأنها غير قانونية وغير مبررة، وتنتهك الأعراف والمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسلامة أراضي وسيادة هذين البلدين. وقال إيرواني في اجتماع لمجلس الأمن حول الهجمات الأمريكية على سوريا والعراق أن إيران تدين بشدة الأعمال العسكرية المشتركة للولايات المتحدة وبريطانيا ضد اليمن، والتي تشكل انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية. قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا إن الضربات الأمريكية التي شنت على سوريا والعراق قبل أيام شملت أسلحة جوية كبيرة ومتطورة، وكشفت السياسة العدوانية للولايات المتحدة. وفي جلسة لمجلس الأمن عقدها بناء على طلب روسيا لبحث الضربات الأمريكية، أكد نيبنزيا أن واشنطن تسعى إلى توسيع الصراعات في المنطقة. بدوره قال مندوب الصين إن على واشنطن احترام القانون الدولي وسيادة الدول، وإلا فإن الأمور ستخرج عن السيطرة، وقد يفضي ذلك إلى انفجار كبير، فيما اتهم مندوب سوريا الولايات المتحدة بالاستثمار في الإرهاب. قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجزرة راح ضحيتها 107 شهداء و143 جريحا خلال الساعات الماضية. وأضافت الوزارة أن عدد الضحايا ارتفع إلى أكثر من 27,585 شهيدا و66,978 جريحا. إلى ذلك قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في غزة أصبحت تشمل ثلثي القطاع، مضيفا أن أكثر من نصف سكان غزة متكدسون بمدينة رفح والمناطق المحيطة بها. أعلنت كتائب القسام أنها دمرت جرافة إسرائيلية من نوع D9 بعبوة شواظ غرب مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. كما نشرت كتائب القسام مقطع فيديو يظهر قيامها بالاشتراك مع سرايا القدس بقصف حشود الاحتلال في محاور مدينة غزة بقذائف الهاون. بدورها قالت سرايا القدس إنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال وآلياته بالأسلحة الرشاشة والقذائف وسط وغرب وجنوب خان يونس. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة وسط مواجهات متفرقة. ففي جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد بمحافظة جنين، ونشرت فرقة مشاة على مداخلها، وداهمت عدة أحياء، وشنت حملة تفتيش واسعة فيها. كما اقتحمت قرية رمانة غرب مدينة جنين وداهمت عددا من المنازل في القرية، اندلعت على إثرها مواجهات واشتباكات مسلحة مع المقاومة، تخللها تفجير عبوات محلية الصنع. أعلنت قوات حزب الله استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط موقع جل العلام بصاروخ فلق واحد، كما استهدفت ثكنة راميم الإسرائيلية بصاروخ بركان. بدوره أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن صاروخا أطلق من لبنان سقط بالقرب من مرغليوت في الجليل الأعلى، كما دوت صفارات الإنذار في عدة مستوطنات بمنطقة رأس الناقورة في الجليل الغربي بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع عن تنفيذ عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر، الأولى استهدفت سفينة أمريكية والثانية استهدفت سفينة بريطانية، مؤكدا إصابتهما إصابة مباشرة. وقال السريع إن القوات اليمنية ستقوم بتنفيذ المزيد من العمليات ضد الأهداف الأمريكية والبريطانية وكذلك ضد الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة. قالت الإدارة الأمريكية إن الرئيس جو بايدن سيستخدم حق النقض الفيتو ضد تشريع مستقل يدعمه الجمهوريون في مجلس النواب لتقديم مساعدات لكيان الاحتلال دون أوكرانيا وتخصيص أموال جديدة لأمن الحدود. انتهى الموجز، في أمان الله.
قوافي الوجد. برنامج قوافي الوجد محاولة لنشر القيم المعنوية والروحية عبر أبيات شعر من جواهر الحكمة والعرفان وكل ما يرقى بأرواحنا نحو الفضيلة والتسامي. قوافي الوجد برنامج نعيش معه لدقائق قصيرة أجواء الوجد الروحي والوهج المعنوي من خلال إنشاد ما تركه لنا الشعراء على مر العصور من قصائد وأبيات خالدة. تأتيكم هذه القوافي أيام السبت والاثنين والأربعاء والجمعة من بعد منتصف الليل عند الساعة 2:50 ويعاد بثها في نفس الأيام أي السبت والاثنين والأربعاء والجمعة في تمام الساعة 7 صباحاً. قوافي الوجد
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم.
اليوم هو 25 من رجب الأصاب عام 1445 هجري قمري، والمصادف 16 من شهر بهمن عام 1402 هجري شمسي، والموافق 6 من شباط فبراير عام 2024 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى استشهاد جده الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام بهذا المصاب الجلل. ففي 25 من رجب عام 183 للهجرة استشهد الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليه السلام، وقد ولد الإمام الكاظم عليه السلام عام 128 للهجرة في منطقة الأبواء الواقعة بين مكة والمدينة، وتتلمذ على يد والده الإمام الصادق عليه السلام حتى سن 20 من عمره، فتلقى منه دروسا عظيمة في الإيمان والتقوى والشجاعة والفصاحة والعدل. وبعد استشهاد والده الإمام الصادق عليه السلام تولى الإمام الكاظم عليه السلام مسؤولية إمامة وزعامة الأمة الإسلامية لمدة 35 عاما، وفي هذا الطريق تحمل الآلام والضغوط والمشقات، وتزامنت فترة حياته مع عصر النهضة العلمية للمسلمين وتوسيع العلاقات والارتباطات مع سائر المناطق والأديان الإلهية. وإلى جانب نشره للعلوم الدينية، كان الإمام الكاظم عليه السلام يولي أهمية بالغة بحل مشاكل المسلمين والفقراء في المجتمع، ووقف بوجه الحكام المتجبرين من بني العباس في هذا المجال، مما دفع بالعباسيين إلى اعتقاله وحبسه. ولم يثني السجن الإمام الكاظم عليه السلام عن رسالته، وكان على تواصل مستمر مع أبناء مجتمعه لحل قضاياهم ومشاكلهم، حتى اضطر الملعون هارون الرشيد العباسي إلى التخطيط لاغتياله وإخماد صوته، فدس السم إليه في طعامه، واستشهد في مثل هذا اليوم عليه أفضل الصلاة والسلام. في 17 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، اندلعت في معظم المدن الإيرانية التظاهرات المليونية تأييدا لقرار الإمام الخميني رحمة الله عليه بتشكيل الحكومة المؤقتة، ورفع الشعب الإيراني خلال التظاهرات شعارات مطالبة باستقالة حكومة العميل شاهپور بختيار آخر رئيس وزراء في نظام الشاه المقبور. ووصل في ذلك اليوم الجنرال هايزر إلى إيران، مبعوث الإدارة الأمريكية، بغية إيجاد السبل السريعة لإنقاذ نظام الشاه المقبور من السقوط. وبعد عدة أيام من المحاولات اليائسة، رجع هايزر إلى بلاده دون أن يتمكن من تحقيق أدنى هدف. وأخيرا، وفي السادس من شباط فبراير عام 1922 ميلادي، انتهت في واشنطن أعمال المؤتمر الدولي الأول لنزع السلاح. وقد انتهى المؤتمر بإبرام الاتفاقية الخماسية بين الدول الخمس المشاركة في المؤتمر، وهي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان. وتعهدت الدول الموقعة على الاتفاقية بعدم استخدام الغازات السامة والكيماوية في الحروب. وبعد 3 أعوام، أي في عام 1925، التحقت العديد من دول العالم بالاتفاقية، وتم إبرام بروتوكول موسع في جنيف بهذا الشأن.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
إذا الكاظم تزوى وصايف في النية، شماع عندك مصيبة حسيبها مقضية، شماع عندك مصيبة ما عندك مصيبة ومتحين بيها بس بابي حوائج هو يقضيها، اللي يحمولي الثجيل الصيب أبو طيب تجيل لي خال هني علي أبو طلبة يجيل لي خال هني علي إذا الكاظم تزور مصيبة حسيبها مقضية شباع عندك مصيبة حسيبها مقضية
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء برسائلكم النصية والصوتية على الواتساب والتليجرام على الرقم التالي 00989215489950. أما أرقام هواتفنا المباشرة للمشاركة والمساهمة على الهواء في هذا اللقاء 00989215 مفتاح البلد والعاصمة 22-01-3762 22-01-3768 و22-01-3848 ماذا في معركة غزة مع دخولها الشهر الخامس للعدوان؟ إلى أين يتجه الحراك الغربي في المنطقة وما هي مآلاته؟ ماذا عن عامل المقاومة في غزة وجبهات الإسناد؟ غزة دبلوماسية الغرب وعامل المقاومة موضوع برنامج فلسطين اليوم. نتابع أحبتنا الكرام في لقائنا هذا تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني وكذلك المقاومة البطولية لشباب الشباب الفلسطيني في مختلف الفصائل ومكونات المقاومة في غزة و هذا البلاء الحسن الذي يبلوه في مواجهة العدو، كل هذا سنتناوله في هذا اللقاء وآخر التطورات أيضا على الصعيد الإقليمي والدولي المرتبطة بتداعيات العدوان على غزة واستمرار الجرائم الوحشية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
مشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرف ويتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصونن عم يتخبوا
واهم من يعتقد أن ما يحدث في غزة اليوم شأن محلي ذو علاقة ببقعة جغرافية ضيقة أو مجرد أحداث عابرة لا امتداد لها في المستقبل. ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة وتطهير على مرأى ومشهد من العالم الذي يقف عاجزا عن التدخل يدعون إلى وقفة تأمل لاستجلاء المعاني الكبرى الموضحة لحقيقة الصراع الدائر اليوم بين شعب أعزل متشبث بحقه في البقاء والوجود وكيان متماد في الإصرار على حرمانه من هذا الحق. التخبط سيد الموقف على صعيد الخارطة الحزبية في كيان الاحتلال بسبب التناقضات المستعرة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والأحزاب اليمينية في التكتل الحكومي الذي يرأسه وعلى رأسهم بن غفير وبتسلائيل سموتريتش حيال صفقة الأسرى والعلاقات مع الولايات المتحدة. عن الخلافات التي تعتري مسار حكومة الاحتلال تحدث الخبير في الشؤون الإسرائيلية ساري عرابي.
نستطيع أن نتحدث عن هذا الموضوع على وجه التحديد من أكثر من زاوية. الزاوية الأولى أن هناك انزياح واضح طبعا لدى بعض وزراء الليكود نحو أحزاب الصهيونية الدينية. هذا الأمر طبعا ظهر وتبدأ قبل فترة في المؤتمر الذي عقد وشارك فيه 10 من وزراء الليكود مع أحزاب الصهيونية الدينية التي كانت تدعو أصلا إلى إعادة احتلال قطاع غزة، وهذا الموقف الأكثر تطرفا أصلا من رفض إجراء صفقة تبادل أسرى في الوقت القريب. ومن ثم من غير المستبعد بطبيعة الحال وجود أوساط غاية في التطرف داخل الليكود ربما تعارض مثل هذا الخط، لكن من غير المستبعد كذلك أن تكون هذه بالفعل لعبة من بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو يحاول أن يلعب على جميع الأطراف في الوقت نفسه، كما يعني لاحظنا في التصريحات التي نفرتموها قبل قليل. بنيامين نتنياهو هو الرجل الذي يحاول أن يظهر بأنه القائد الأكثر حكمة والقائد الأكثر قدرة على إدارة الدفة، الأكثر قدرة على إدارة علاقة متوازنة مع الولايات المتحدة الأمريكية. انتقد الذين يقولون دائما نعم للولايات المتحدة الأمريكية، وانتقد في الوقت نفسه الذين دائما يقولون لا، ويعني يتصرفون بموقف متعنت إزاء كل شيء، وهو بطبيعة الحال يقصد من هذه الناحية حلفائه في أحزاب الصهيونية الدينية سموتريتش وبن غفير. كما لاحظنا أن بن غفير أصلا قدم تصريحات نقدية مباشرة لبنيامين نتنياهو. في الوقت نفسه أيضا بنيامين نتنياهو يحاول أن يقوم بلعبة تفاوضية مع الأطراف المتعددة سواء مع الوسطاء أو مع الولايات المتحدة الأمريكية، ويحاول أن يمارس ضغطا على قيادة حركة حماس وقيادة المقاومة. وفي الوقت نفسه يحاول أن أن يقول لأهالي بنية أن القضية معقدة ولا تتعلق بمواقفه الشخصية، ولكن هناك معارضة لإبرام صفقة قريبة مع حركة حماس لا تتعلق به شخصيا ولكنها تتعلق بأوساط متعددة لا تقتصر على أحزاب الصهيونية الدينية. الجميع يقول لبنيامين نتنياهو أنه على مفترق طرق وأن عليه أن يختار الموقف الصحيح والاتجاه الصحيح. الولايات المتحدة الأمريكية تقول ذلك. بايدن قال لبنيامين نتنياهو أنه الآن على مفترق طرق بإمكانه أن يسجل لنفسه أنه القائد الذي أخرج إسرائيل من هذه المعركة وتخلى عن الأحزاب المتطرفة، أو أن يسجل على نفسه أنه الذي استسلم لابتزاز الأحزاب المتطرفة. جانيتس قال ذلك. حزب المعسكر الإسرائيلي قال لبنيامين نتنياهو وحدد بأن وجود حزب المعسكر الإسرائيلي في الحكومة الإسرائيلية وفي مجلس الحرب مرتبط بنوايا بنيامين نتنياهو، هل يتصرف بشكل شخصي ولحسابات سياسية ضيقة شخصية. لبيد قال ذلك لبنيامين نتنياهو وعرض شبكة أمان على بنيامين نتنياهو. أحزاب الصهيونية الدينية تقول ذلك لبنيامين نتنياهو. الحقيقة أن هذا الأمر من جهة مفيد لبنيامين نتنياهو الذي يظهر لدى المجتمع الإسرائيلي والكيان الإسرائيلي أنه الشخصية المهمة التي يخاطبها الجميع والتي يبدو أن القرار في النهاية بيدها. بنيامين نتنياهو تاريخيا حريص على أن يظهر أنه القائد الأقوى، أنه القائد القادر على إدارة مثل كل هذه الحسابات المعقدة مع الأطراف المتعددة والمتشابكة داخل الكيان الإسرائيلي. لكن هذا أيضا يظهر من الجهة الأخرى تعقيد الموقف الإسرائيلي، حالة الاستعصاء الحالية الموجودة لدى الموقف الإسرائيلي والتي تر بطبيعة الحال على قدرة المؤسسة الإسرائيلية على اتخاذ القرارات الصحيحة حتى هذه اللحظة. أنا أعتقد أن بنيامين نتنياهو يبدو بقدر ما هو في حالة صعبة وبقدر ما هو في حالة مستعصية، ولكنه أيضا يبدو كأنه مرتاح إزاء هذه الحالة، لأن هذا الموقف المعقد الذي يتشاكس في إدارته وفي ابتزاز بنيامين نتنياهو إزاءه مجموعة من الأطراف المختلفين يتيح لبنيامين نتنياهو عدم اتخاذ قرارات مهمة وقرارات استراتيجية في هذه اللحظة. هو الآن يقول للولايات المتحدة أنه غير قادر على اتخاذ قرارات مهمة بالنسبة لمجريات الحرب، بالنسبة لوقف هذه الحرب، بالنسبة لإجراء صفقة تبادل أسرى في هذا الوقت، لأن الموقف الإسرائيلي غاية في التعقيد وغاية في التشابك وأنه بحاجة إلى مزيد من الوقت. نفسه يقول للمجتمع الإسرائيلي أن عدم قدرته على اتخاذ القرارات الصحيحة متعلق بهذا الموقف المعقد من الجميع في هذه اللحظة.
ليس من السهل التفكير في المعاني الكبرى التي تمكن العقل من النفاذ إلى صورة واقع آخر في غزة غير واقع التفاصيل اليومية الدامية وأعداد الضحايا الأبرياء الذين يسقطون على مدار الساعة. الحاصل أن الصراع في جوهره هو صراع حول المعنى، لا يجمع بين الفلسطينيين والصهاينة فحسب كما يبدو في الظاهر، بقدر ما يجمع بين منظومتين ثقافيتين فكريتين تستقل كل واحدة منهما بنظرة خاصة إلى القوة والوجود. ليست فلسطين وليس الكيان عند التحقيق سوى رؤوس حربة في الصراع حول المعنى بين عالمين متنافرين.
لن أهادن، لن أهادن حتى لو صاح بوجهي كل بارود المخازن. لن أهادن، لن أهادن، إنني الطفل المقيم في فلسطين المدائن. لن أهادن، لن أهادن،
لن أهادن، لن أهادن حتى لو صاح بوجهي كل بارود المخازن. لن أهادن، لن أهادن، إنني الطفل المقيم في فلسطين المدائن. كنزة الصوف شتاء غير أن
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. غزة، دبلوماسية الغرب وعامل المقاومة. ماذا في معركة غزة مع دخولها الشهر الخامس للعدوان؟ إلى أين يتجه الحراك الغربي في المنطقة وما هي مآلاته؟ ماذا عن عامل المقاومة في غزة وجبهات الإسناد؟ في خامس الأشهر للحرب الصهيونية العبثية عادت القوافل الدبلوماسية الغربية للتحرك بمهمات جديدة، وكما أول الأيام لإسناد تل أبيب في حرب الإبادة ضد غزة، كذلك اليوم لإنقاذها من نفسها. وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين مجددا في المنطقة، سبقه مستشار الرئاسة الأمريكية عاموس هوكشتاين، وبالتزامن وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيغورني، وسيأتي آخرون على بساط السرعة لإسناد تل أبيب المهتزة على شتى جبهات المواجهة، على أن أصعب جبهاتها اليوم تلك الداخلية، حيث وصلتها ارتدادات الميدان الذي أذل جيشا كان لا يقهر، فاستحالت الهزيمة مفخخات سياسية تهدد حكومة بنيامين نتنياهو الباحث عن ضمانات شخصية بعد أن فقد كل أمل بالإنجاز رغم مكابرته لشهور وأيام. ومن جديد تؤكد غزة كما كل يوم أن لرجالها ونسائها وأطفالها حاسم الكلام، وأن الصابرين فوق التراب وبين الركام لن يهزمهم جمع الأعداء، وهم أهل اليقين بأن النصر صبر ساعة آتية لا محالة. وفي اليوميات العبرية: خلط الحابل السياسي بالنابل الأمني والعسكري، ودخلت المعسكرات في صراع كبير تترجمه كل يوم التصريحات المتضاربة بين قادة الحرب أنفسهم، وبات الاشتباك المباشر صريحا بالعبارات الثقيلة من نوع اتهام وتخوين، مع بدء استسلام المجتمع الصهيوني لنظرية الذهاب إلى اتفاق مرير لوقف الحرب وإعادة أسراهم من رمال غزة المتحركة. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
في مناورة مدروسة يفتعل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الكثير من الألاعيب السياسية داخل حكومته وداخل طاقم الحرب السياسي والأمني، في رغبة واضحة لعرقلة أي عملية تبادل قد تؤدي إلى وقف الحرب ضد قطاع غزة والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والخروج خالي الوفاض من أي إنجاز حقيقي يمكن أن يقدمه للصهاينة بعد هذه الحرب الطويلة والمنهكة. إعلام العدو أكد أن نتنياهو شغل جوقته السياسية والإعلامية بهدف توليد حالة من الضبابية التي تتيح له المزيد من الهروب من مواجهة هذه الاستحقاقات.
أربع وزراء من قبل الليكود، الواحدة تلو الآخر، شنوا هجوما ضد الصفقة المطروحة، حيث قال الوزير يريب ليفين أنه يحضر الذهاب إلى عملية تبادل بكل ثمن، والحد الأقصى هو إطلاق 3 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي. وقد قال وزراء شاركوا في الجلسة أن هجوم وزراء الليكود بدأ منظما من قبل مكتب نتنياهو. وقد قال وزراء أن نتنياهو يتحدث كلاما عبثيا، وأن موضوع التبادل تحول إلى موضوع سياسي بامتياز.
نحن في فخ أمريكي مصري قطري، والهدف المعلن للأمريكيين هو إطلاق الأسرى. هذه الصفقة هي الوسيلة التي يريدون بواسطتها وقف الحرب، ونحن ندرك ذلك، والكلام عن وقف مؤقت لإطلاق النار ثم وقف إضافي هو فخ، وإسرائيل تتجه إلى داخل هذا الفخ.
هذا الواقع السياسي المحتدم قابلته قراءة صهيونية متشائمة حيال ما يسمى إنجازات جيش الاحتلال الميدانية وفشل العدو في فرض واقع جديد في قطاع غزة بعد 4 أشهر من العدوان.
بمرخاف خان يونس،
هناك سؤال كبير: أين قادة التشكيلات العسكرية في خان يونس؟ وأين الأسرى الإسرائيليون؟ وهل هم يتحركون من مكان إلى آخر في هذه المنطقة، أم أنهم باتوا في منطقة رفح؟ فلا توجد لنا الإجابة حول ذلك. وفي هذا المجال ليس هناك إنجازات إسرائيلية، فلم يعد القتال أمام تشكيلات حماس الكبيرة، إن بينما أمام الكثير من الخلايا المستقلة وهي تعد بالمئات وربما الآلاف، والجيش الإسرائيلي يشتبك معهم هناك، وقد بقي الجيش مع قوات كبيرة وقد فقد التفوق مقابل هذه المجموعات، حيث رأينا كيف تنجح هذه الخلايا في ضرب الجنود.
معلقون صهاينة قالوا إن قوات الاحتلال ستنهي عملياتها خلال أسبوع في منطقة خان يونس، فيما لم تتضح الصورة بعد إذا كان الجيش سينتقل للعمل في رفح بسبب حساسية الموقف مقابل المصريين ووجود أكثر من مليون لاجئ فلسطيني في هذه المنطقة وفق هؤلاء المعلقين.
طابت أوقاتكم بكل خير، نشكر الزميلة رشا مصطفى ونرحب في لقائنا هذا بالدكتور جمال وكيم الباحث والمحلل السياسي. دكتور جمال حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم.
حياكم الله. دكتور، العدوان على غزة يدخل شهره الخامس والمجتمع الدولي مهمش تماما عن تداعيات ما يرتكبه العدو من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، إلى ماذا تشير صيغة التهميش هذا؟
يعني بالأساس ليس هنالك من إمكانية للتعويل على ما يسمى بمجتمع دولي. بالأساس تعبير المجتمع الدولي يعني حصرا المجتمع الغربي أو المجتمعات في الغرب. هذه المجتمعات على الرغم من بعض التظاهرات التي نشهدها تأييدا للقضية الفلسطينية، إلا أنه بغالبه يؤيد إسرائيل، بينما على صعيد باقي أنحاء العالم فإن تعبير المجتمع الدولي لا يعترف مثلا برأي عام في أمريكا اللاتينية أو أفريقيا أو العالم العربي الإسلامي أو روسيا أو إيران مثلا أو الصين. يعني لذلك ليس هنالك من إمكانية للتعويل على هذا المجتمع الدولي للتحرك.
طيب، في الوقت الذي يواصل فيه العدو عدوانه على القطاع، يعني قضية الأسرى لدى المقاومة في غزة وصفقة التبادل التي يجري العمل عليها اليوم تطغى بثقلها على المستوى الحكومي في الكيان، حسب متابعتكم ماذا في التداعيات؟
يعني الأرجح أن هناك مخاض لاحتمال تسوية يمكن أن تجري. الإسرائيليون يستعدون لذلك، وهم يعني هنالك صراع داخل الحكومة ما بين نتنياهو من جهة وفريق اليمين الديني الإيديولوجي المتطرف المتمثل بسموتريتش وبن غفير. الأرجح أي يعني يستطيع نتنياهو بمعاونة الأمريكيين من مد الجسور مع المعارضة الإسرائيلية متمثلة ببيني غانتس ولابيد وغيرهم بتشكيل ائتلاف يحل محل الائتلاف اليميني في الحكومة، وهذا الائتلاف الجديد هو الذي سيعطي الغطاء لتسوية مع الفلسطينيين. وهذا يفسر مثلا تصريحات بعض الوزراء بالحكومة بأن إنهاء الصراع في غزة قد يتطلب قرارات مؤلمة من الجانب الإسرائيلي على حد تعبير الوزراء الإسرائيليين.
طيب، المنطقة مزدحمة دبلوماسيا، بلينكن في المنطقة، أيضا نظيره الفرنسي ستيفان سيغورني، وطبعا سبقهما المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين، إلى ماذا تشير هذه الازدحام، هذا الازدحام الدبلوماسي الغربي في المنطقة، وكيف يمكن تناوله؟
يعني هنالك جهود أمريكية وغربية لاحتواء الصراع، لأنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة أو أوروبا أن يتفجر الصراع أكثر من ذلك. أوروبا تخشى من يعني موجات هجرة تنطلق من شواطئ الشرق المتوسط باتجاهها، كذلك الأمر بالنسبة للولايات المتحدة فإنها تريد احتواء الأمر لأنها تخشى على جنودها من التعرض لعمليات في كافة المنطقة من جهة، وتخشى على أسعار النفط العالمية من جهة أخرى، خصوصا في ظل المساعي الرئيس الأمريكي للتركيز على الانتخابات الرئاسية التي ستجري بعد أشهر عدة، وهو بحاجة لتدعيم وضعه خصوصا أنه يواجه مشكلات عدة ويتخلف عن منافسه بدرجة كبيرة في سباق الرئاسي حتى الآن.
طيب، بالرغم من الدعم والغطاء الأمريكي للكيان،
الرئيس السابق للموساد يوسي كوهين أعلن بأنه يجب الاستمرار في إعطاء فرصة للتسوية السياسية وتجنب فتح جبهة ثانية في الشمال بمواجهة حزب الله لعدم استطاعة الجيش على التعامل مع ساحتي حرب في آن معا. يعني كيف يمكن النظر إلى مثل هذا التصريح؟
يعني بطبيعة الحال إسرائيل كانت تسعى منذ اليوم الأول، كان هنالك بعض الأطراف التي تسعى للتصعيد في مواجهة لبنان، لكن كل التقديرات العسكرية تشير بأنه ليس بالإمكان بإمكان الجيش الإسرائيلي حتى إذا انتهى من أن يحقق أي نتيجة ملموسة ضد المقاومة في لبنان. ما بالك بأن الجيش الإسرائيلي يتعثر في مواجهة المقاومة في غزة. لذلك كان من المستبعد أن تقوم إسرائيل بتوسيع إطار الحرب، والآن ننتظر هذا الدبلوماسي الغربي علّه يحدث اختراقا باتجاه تسوية للصراع ووقف المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة.
نعم، لكن هناك من يقول دكتور بأنه يعني بإمكان إسرائيل أن تخفف عن جبهة غزة باعتبار أن غزة هي محاصرة بالأساس، وتكتفي بتشديد الحصار ولو مؤقتا أو بنسبة معينة وتتفرغ للجبهة اللبنانية. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني إذا أوقفت إسرائيل هجومها على غزة فإنها بذلك تعلن هزيمتها بنفسها، خصوصا أنها لم تحقق أي من أهدافها المعلنة، لا تحرير الأسرى ولا القضاء على المقاومة ولا احتلال قطاع غزة أو فرض تركيبة لحكم قطاع غزة بعد القضاء على المقاومة. فبالتالي ليس بإمكان إسرائيل التي لم تحقق أي نتيجة في مواجهة مقاومة محاصرة في غزة أن تحقق أي نتيجة في مواجهة المقاومة اللبنانية التي تتمتع بعمق استراتيجي والتي تتمتع بقوة أضعاف ما هي قوة المقاومة في غزة، عدا عن أن يعني المقاومة اللبنانية بقدرتها الإيذاء وشل العمق الصهيوني المتمثل بمربع غوشدان معقورة شمالا باتجاه تل أبيب جنوبا.
نعم. طيب ماذا عن موقع محاور الإسناد للمقاومة في غزة؟ اليمن، العراق، لبنان، وبالطبع الضفة الغربية ليست ببعيدة. ماذا عن موقع محاور الإسناد؟
يعني بالنسبة لكل جبهات الإسناد فإن اليمنيين واللبنانيين والعراقيين كلهم أعلنوا بأن ما يقومون به من عمليات كان لإسناد غزة، وأنهم سيتوقفون عن هذه العمليات بالوقت الحالي يعني آنيا عندما تتوقف المعركة ضد غزة. أعتقد بأنه إذا تم تسوية الوضع في غزة فإن الأمور ستهدأ في المنطقة، أما إذا استمرت الولايات المتحدة في عمليات القصف هذه فإنها قد تدفع المنطقة إلى حرب أقليمية لا قبل للولايات المتحدة بها.
طيب اليوم يعني في ظل كل ما دار حتى الآن، ما الذي تصيغه المقاومة اليوم إن على صعيد معركة غزة ومحاور الإسناد بالنسبة لمستقبل المنطقة؟
يعني طبعا بالنسبة لما قامت به المقاومة في غزة وطبعا محور المقاومة بشكل عام، فإنه عطل المشروع الأمريكي لإقامة منظومة في المنطقة بقيادة إسرائيل وبتبعية دول عربية هامشية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن، عبر الممر الهندي الشرق أوسطي الأوروبي، والذي كان يهدف إلى تهميش القوى العربية الإسلامية التي كانت تلعب دورا تاريخيا رياديا في المنطقة مثل مصر، سوريا، العراق، إيران وتركيا. لذلك فأعتقد أن الهدف الاستراتيجي تحقق من عملية طوفان الأقصى، ومسألة تحرير الأرض الفلسطينية هو بحاجة إلى مزيد من الوقت، ولكن أعتقد أنه بعد نهاية هذه المعركة فإن حالة من الردع ستفرضها غزة في مقابل العدو الصهيوني شبيهة بالردع الذي فرضه حزب الله في مواجهة العدو الإسرائيلي بعد العام 2006.
ويعني ماذا تتوقعون خلال الأيام المقبلة؟
يعني يجب أن تراقب.
نعم
في غزة، وطبعا عن بدء عملية إعادة الإعمار لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة من النكبة التي تعرض لها على يد العدوان آلة الحرب الإسرائيلية، وبعد ذلك يمكن أن نرى النتائج على المستوى الإقليمي أكثر فأكثر.
شكرا لك دكتور جمال وكيم الباحث والمحلل السياسي.
أهلا.
عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، واحنا قطعة من هالأرض، واحنا قطعة من هالأرض، وعمر الأرض وعهد الله ما بترحل. عهد الله وعهد الدم، عهد الله ينسوا نموت ولا نرحل، عهد الله فوق علية ملعب الزاد زرعنا الأرض حرية، هدمت البيت بنينا فوق علية ملعب الزاد زرعنا الأرض حرية، قطعت النور والمية لويناها مشاعل دم ثورية، وقدمناها دورة دورة شعبية. عهد الله ولا نرحل، عهد الله لا نرحل، عهد الله نشوع نموت ولا نرحل، عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل، واحنا قطعة من هالأرض، واحنا قطعة من هالأرض، وعمر الأرض وعهد الله ما بترحل.
شكرا للدكتور جمال واكيم الباحث والمحلل السياسي من بيروت على مشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان غزة دبلوماسية الغرب وعامل المقاومة، وحديثه عن معركة غزة مع دخولها الشهر الخامس للعدوان، وأين واتجاه الحراك الغربي في المنطقة ومآلاته، وكذلك عامل المقاومة في غزة وجبهات الإسنات. هذا ويحاول الكيان منذ نشأته أن يبني شرعية وجوده على عنصرين اثنين، التاريخ والثقافة الغربية الحديثة، الثقافة التي تبرر الاستعمار وتسوغه في مقابل المجتمع الفلسطيني الذي يستمد شرعية حقه في الوجود من الأرض. فلسطين على خلاف الكيان ليست سردية تاريخية يتداعى لها القوم من أطراف الأرض، أو فكرة تحمل على ظهر القوة المادية الغربية الحديثة، بل فلسطين شعب يعيش فوق أرض شعب قوض بوجوده المعنى الأساسي الذي حاولت الثقافة الاستعمارية أن تبني عليه شرعية قيام الكيان، المعنى الدال على أن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. مستمعين الكرام، العلاقات مع أمريكا، صفقة تبادل الأسرى، المواجهة بين نتنياهو وبن غفير، عناوين ترسم اليوم صورة المشهد على صعيد حكومة الاحتلال التي تتفاقم الخلافات والصراعات داخل أروقتها بشأن الموقف من اتفاق لوقف القتال وتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. فهل ينجح شركاء نتنياهو من اليمين في عرقلة الصفقة؟ نتنياهو اليوم يواجه معضلة حقيقية، فإذا قبل بصفقة التبادل مع المقاومة الفلسطينية فسيعني ذلك إسقاط حكومته، هل حيث سينسحب منها شركاؤه من اليمين، خاصة وزير المالية بتسلائيل سيموتريتش ووزير الأمن القومي إتمار بن غفير، وإذا عارضها فسينسحب الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس. عن الخلافات التي تعتري مسار حكومة الاحتلال تحدث الخبير في الشؤون الإسرائيلية إيهاب جبارين.
عندما نتحدث عن دعم بقضاء 17 مليار دولار في نهاية المطاف هنالك هذا رقم جدي بالنسبة لإسرائيل، عبء حقيقي أو لديه أو مفهوم حقيقي بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني ما يعانيه في هذه الفترة وفي ظل هذه الفترة. وواضح أن في نهاية المطاف هي فاتورة يجب أن تدفع، وهناك أعباء على نتنياهو يجب أن يقدمها أمام الولايات المتحدة أزاء هذا الرقم في نهاية المطاف. لا يوجد أمر بالمجان، وربما هذا حتى ما قالوه اليمين المتطرف أباب بن غفير في القناة 14 أبان حضور الولايات المتحدة إلى المنطقة في ما بعد 7 أكتوبر، حيث قالوا بصريح العبارة أن كل هذا الدعم وكل هذه اللوجستية التي تقدمها الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية في نهاية المطاف هي فاتورة يجب أن تدفع، يجب على إسرائيل أن تدفعها، إن كان بالمفهوم الإملاءات معينة وإن كان كذلك بالمفهوم الضغوطات معينة. وهذا على ما يبدو أن ما يحاول بن غفير أن يقوله لنتنياهو بمفهوم كهذا أو كآخر، هذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. ولكن وهي نقطة مهمة جدا، الكل يعلم تماما كما بن غفير وكما نتنياهو بأن بن غفير ونتنياهو الحديث في داخل هذه الحكومة وهذا الائتلاف هو عبارة عن شباك زمني قد يكون قصير، وبالتالي هو بالفعل قصير، ليس قد يكون قصير وبالفعل قصير، وبالتالي وظيفة بن غفير وكما وظيفة بنيامين نتنياهو من مصلحتهما البسيطة جدا هي محاولة أمد بحياة هذا الائتلاف على القضاء والأمد الأكبر، لأن في نهاية المطاف وفي نهاية هذه الطريق غالبا نتنياهو وسموتش وبن غفير لن يروا أنفسهم في داخل ائتلاف في داخل إسرائيل على الأقل على لمدة 10 سنوات القادم بمفهوم كهذا أو كآخر. وبالتالي يوجد هنالك مراهنة بمدى جدية أصلا بن غفير في الذهاب إلى في داخل هذا السياق، وليس مجرد وضع خطوط حمراء لنتنياهو ومحاولة فرض عضلات في محاولة وضعه في داخل مفترق طرق ائتلافي بمفهوم كهذا أو كآخر. بل أكثر من ذلك تحديدا هذه الخطاب الذي يأتي من بن غفير هو يأتي في ظل وجود بديل حقيقي لدى نتنياهو، إن كان نتنياهو لا يرغب به البتة، هو عمليا ما يطرح به لبيد ما يطرحه لنتنياهو بمحاولة إعطائه شبكة أمان بمفهوم كهذا أو كآخر، وإن كانت محدودة الأمد وإن كانت محدودة الحياة وإن كانت حياتها مرهونة بعقد الصفقة من عدمها، وبالذات في ظل وجوده بيد غرمائه السياسيين وأن يعطي رقبته لغرمائه السياسيين، ولكنها ما زالت بديلا موجودة حقيقيا موجودة على الطاولة. الجزئية هي أن بنهاية المطاف لا يريد حتى إن ذهب إلى هذه الصفقة ولا يريد أن يراهن بأن يكون سموتش وبن غفير الحكومية أو بأي شيء أو البرلمانية أو بأي شكل أشكال هذا الأمر نتنياهو، لأنه في نهاية المطاف شحته الانتخابية موجودة بطبيعة الحال سوف يعني يكون في مأزق ضمن السياسة بطبيعة الحال. ولكن هذه النقطة مهمة جدا لنعود إلى إمكانيات الصفقة منها، يعني في نهاية المطاف لو كان هنالك لا واضحة من إسرائيل كانت قد قيلت من دخول أصلا إلى الصفقة، كذلك حتى هذه اللحظة الأمر لم يحدث بل على العكس تماما، حماس تلاعبت باستراتيجية نتنياهو أو تلاعبت بنتنياهو بذات الاستراتيجية التي وضعها على الطاولة، وبالتالي الكرة الآن موجودة في ملعب بنيامين نتنياهو باعتقادي أن في كلاسيكيات إسرائيل في أكثر من موضع وفي أكثر من مشهد ذهبت إسرائيل إلى أمور مرغمة إليها ليست ببطولة بمفاهيمها واستطاع احتدام الجدل الائتلافي، لكن كان في مشاعر 2006 لفض الائتلاف وفض الحكومة.
نشكر الأستاذ إيهاب جبارين. دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره الخامس على وقع مزيد من المجازر وارتفاع في أعداد الشهداء والجرحى، إضافة إلى استمرار سياسة التدمير الممنهجة في مختلف أنحاء القطاع. الزميلة فاطمة حجازي والتقرير التالي.
إيش نفسك؟
لم يدر الطفل الغزي عز الدين ماذا يجيب عند سؤاله عما يحتاجه. ابتسامة بريئة تكتنز الكثير من الألم كانت كفيلة بالجواب، لكن الصوت المرتفع من أحد أقرانه أجاب: أمنيتنا أن تنتهي الحرب.
إن شاء الله رب تخليه.
هذه الأمنية التي بات أطفال غزة يطلبونها كل ساعة لم يفقهها لا الصهيوني ولا الأمريكي بعد، فيما العدوان الغاشم يواصل إجرامه مع دخوله الشهر الخامس على التوالي. لم تعد الكلمات تفي أمام عظيم المعاناة في غزة. شهداء يقارب تعدادهم 27,400، فيما المصابون تجاوزوا عتبة 66,600. أعداد أصدر بياناتها المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الذي كشف أحصائيات جديدة تفيد أن الاحتلال دمر نحو 140 مقرا حكوميا و395 مدرسة وجامعة، 100 منها بشكل كلي، وأكثر من 180 مسجدا دمرت بشكل كامل. كما استهدف الصهاينة 3 كنائس، عدا عن تدمير 360,000 وحدة سكنية، 70,000 منها لم تعد قابلة للسكن كليا. هذا الدمار المهول نفذته آلة الحقد الصهيونية في حرب الإبادة التي تمارسها ضد العزل في غزة، بما يفوق 66,000 طن من المتفجرات. يمعن العدوان الغاصب في ذبح الطفولة والإنسانية في غزة أمام مرأى العالم أجمع، ومعه يمعن أهل غزة النظر إلى أطفالهم وأحبائهم المسجين كالأضاحي على مذبح الشهادة، رمقة أخيرة مغمسة بالدموع، ممهورة بختم الفراق، لكن اللقاء ربما سيكون قريبا إن لم يستفق العالم من سباته ويضغط أكثر لوقف حرب الإبادة الصهيو أمريكية على غزة.
والقلب ذاب على رمام الاشتياق.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الزميلة فاطمة حجازي على تقريرها. هناك فرق متعلق بصناعة المعنى بين الكيان وفلسطين، فإذا كان الكيان يتوسل بالتاريخ وبقوة الحداثة المادية لصناعة المعنى الدال على شرعيته في الوجود والبقاء، فإن الفلسطينيين يصدرون عن انتسابهم للأرض أو يصدرون عن انتسابهم للأرض ووجودهم فوقها لإفادة معنى الحق في المقاومة. وبهذا نخرج من دائرة الصراع الضيقة إلى صراع أكبر، صراع بين السرديات التاريخية المتوسلة بقوة الحداثة المادية وبين السرديات القائمة على التفاعل مع الأرض بوصفها الموطن الأصلي للوجود. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
أطلق سفينك أيها المغوار، هدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المفترى ينهار، يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، نسهر في كل الأرض وزمجر أعصارا، نسهر في كل الأرض وزمجر أعصارا، غزّة إسلامي نادت، غزّة إسلامي نادت، غزّة إسلامي نادت، غزّة إسلامي نادت، فكوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا، فكوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا. We're يا مسلم كبر وانهض لنفك حصارا.